بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله الأخوة في هذا المجلس من مجالس الذكر. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. القصص النبوي من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وهو جزء من طلب العلم الشرعي. والقصص النبوي لا يقرأه الإنسان ويسمعه من باب التسلية، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نعمل بها في حياتنا العملية. وهذا الملتقى المبارك وفق الله من نظم هذا الملتقى، في الحقيقة اختيار طيب، لأن لابد أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نتبعه قولا وعملا. فإذا سمعنا قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نتدبرها ونأخذ العبر منها. الحديث اليوم أو القصة اليوم قصة العابد والمسرف. سنقرأ الحديث ثم نذكر باختصار بإذن الله عز وجل بعض الفوائد والعبر. الحديث في سنن أبي داود، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني ابتعد عن الذنب. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال له: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك. وفي رواية قال: والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر العابد: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا هو الحديث العابد المسرف. باختصار، هذا رجل عابد يصلي، قد يكون يقيم الليل، يصوم النهار، يصدق على الفقراء، أمام الناس عابد. وهناك شخص مذنب يقع في المعاصي، ووقوع في الذنب من طبيعة البشر، كل بني آدم خطاء، يعني كثير الخطأ. هذا الطائع كان عنده خصلة سيئة، وهي خصلة الإعجاب بالنفس، الاغترار، والنظرة الخاطئة للمذنب، نظرة خاطئة. فلما أعجب بنفسه وهو عابد ظن أنه بعمله سيدخل الجنة، وظن أن هذا المذنب بذنبه سيدخل النار. فماذا قال؟ قال كلمة واحدة: والله لا يغفر الله لك. شوف الآن، يعني يريد أن يأخذ، ليس دوره هذا، هذا ليس حكمه، حكم الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هذه قصة الحديث. ما هي الفوائد؟ أول فائدة سعة رحمة الله سبحانه، صلى الله عليه وسلم يشملنا برحمته. رحمة الله عز وجل يا أخوان واسعة، نظرة الله عز وجل لنا ليس كنظرتنا لبعضنا البعض. الإنسان اليوم إذا رأى إنسان مخطئ يشد عليه: وأنت وأنت، الله غير، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الله عز وجل يمهل ويعطيك ويرزقك ويصبر عليك، ومن صفاته أنه حليم سبحانه وتعالى، يحلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصبر على الكفار والمشركين وهم يتخذون من دونه ندا، وهو يصبر عليهم سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وجاء في الحديث أن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده تحت العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الله عز وجل رحمته سبقت غضبه. الإنسان المخلوق ونحن منهم دائما يسبق الغضب الحلم والرحمة، طبيعة البشر. الله غير، ليس كمثله شيء. سبقت، إن رحمتي سبقت غضبي. إذا لابد أن نعرف هذه القضية، رحمة الله واسعة لا نستطيع أن نحصيها. تعرفون الحديث الذي قتل 99 نفسا، لعله يمكن من ضمن الدروس لكن نشير إليه، 99 نفس، ثم ذهب إلى العابد وقال لي توبة، قال ما لك توبة، فأكمل به 100، قتل 100 نفس. لو نظر الإنسان نظرة دنيوية قال هذا وين الله يغفر له 100 نفس، لكن ذهب إلى العالم وقال توب فتاب وتاب الله عليه 100 نفس. ولو أن الإنسان فعل ما فعل، رجل يجمع أولاده ويقول: يا أولادي أنا ما عملت خير، ما عملت خير، وأنا خايف إذا مت احرقوني واسحقوني، جعلوني رماد، وذروا نصفي في الهواء ونصفي في اليم في البحر، فوالله لو قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. شوف يقول لو قدر الله عليه، يشك في القدرة. فقال الله عز وجل: كن فيكون. فرجع هذا الرماد وأصبح آدميا. فقال له عبدي: لما قلت هذا، يعني لما فعلت هذا؟ قال: خوفا منك يا رب. قال: قد غفرت لك. الله أكبر، شوف رحمة الله. شخص ما عمل أي خيرا قط، لكن عنده خوف من الله عز وجل وشك في قدرة الله، لكن قلبه يخاف. قال: ما الذي حملك يا عبدي؟ قال: خوفه منك يا رب. قال: قد غفرت لك. فانظر إلى هذا الشخص العابد يقول: والله لا يغفر الله لك، من أنت حتى تجعل المغفرة لك فقط؟ قال الله عز وجل: قد غفرت له وأحبطت عملك. إذن هذه قضية مهمة، لا تنظر إلى المذنب إلا النظرة الشرعية الصحيحة. هذا المذنب قد يكون عنده توبة صادقة، وعنده ندم بينه وبين ربه، وعنده بكاء من خشية الله، ويكون في أعلى عليين في الجنة. ولا تغتر أنت بطاعتك وتقول: أنا عندي وأنا عندي وأنا أصلي وأنا أصوم وأنا حافظ القرآن. لا. ولذلك هذه الفائدة الثانية: خطورة العجب والاغترار بالنفس. احذر، أخطر شيء أن يعجب الإنسان بعمله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ثلاث مهلكات تهلك الإنسان، تحبط عمله: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. لا تودل على الله بعملك، لا تودل على الله بعملك، يعني تعمل العمل وتقول خلاص أنا راح أدخل جنة. لا، الأمر خطير. ولذلك ماذا فعل الله عز وجل بقارون؟ قارون من قوم موسى، وأعطاه الله عز وجل من الكنوز والجبروت والمال. لما جاء له قوم قالوا: لا تفرح، يعني لا تفرح بالمعصية، إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا يحب الفرحين بالمعصية، ذكروه بالله. إيش قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، أنا أستحق هذا، أنا أستحق. كأنه يدل على الله بعمله. فماذا كان نتيجته؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لا تدل على الله بعملك. مهما فعلت من العمل فلن تدخل الجنة بعملك. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول. قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمته. وكما قيل زجل، قال ابن القيم رحمه الله، قال: أنين المذنبين، أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. شوف الكلام، أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. إيش يعني الكلام؟ بعض الناس يغتر بما عنده من علم، من علم: أنا إنسان صالح، أصلي وأصوم وأتصدق وحافظ القرآن، وحجت 20 حجة، واعتمر 30 عمرة، خلاص أنا لازم أدخل الجنة. هذا الاغترار بالعمل. هذا العجب بالنفس أني أنا سويت وسويت وسويت، كأنك تحصي على الله أعمالك، تحصي على الله، تدل على الله بعملك، قد يحبط الله عملك ويدخلك النار. وهذا المذنب قد يكون عنده خلوة مع الله وما يدريك، عنده خلوة مع الله، صحيح يذنب لكن يبكي، يخاف، يذل، ينكسر إلى الله عز وجل. الله عز وجل يحب الذي يذل له وينكسر له ويرفع درجات سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله: زجل خير من الله من زجل المسبحين، أنين المذنبين. وجاء في قول: لأن أبيت نادما أحب إلي أن أصبح معجبا. أبيت نادما مقصر في حق الله، ما سويت شيء لكني نادم منكسر لله، أفضل من أقوم الفجر، والله أنا صليت الفجر وأنا قمت الليل وأنا وأنا وأنا. الفرح بالطاعة أمر طيب، إذا وصل الغرور وكأن الإنسان يحصي على الله ويحتقر غيره، هذا انتقل من الفرح بالطاعة إلى إيش؟ إلى العجب بالنفس. فهذه الفائدة الثانية، أن يحذر الإنسان من العجب والاغترار بالنفس. الفائدة الثالثة: لا يجوز تقنيط العاصي من رحمة الله. اليوم الإنسان تجده يشرب خمر، يزني، يفعل، ها قال ما في خير. كيف ما في خير؟ رجل مسلم يشهد شهادتين في خير، أنت أخرج الخير من قلبه. رجل يشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى ويجلد ثم يشرب مرة ثانية أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويجلد مرة ثالثة، قال أحد الصحابة: ما أكثر ما تأتي أخزاك الله، يستحق، عاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، شارب خمر يقول إنه يحب الله ورسوله. هذا يبين أن كل إنسان فيه بذرة خير. الوازع وازع، وازع الله في قلب كل مسلم، كل إنسان فيه بذرة خير، لكن كيف نخرج هذه البذرة؟ هذا دورك ودوري، كيف نخرج هذه البذرة؟ ولا نقول هذا إنسان ما فيه خير عاصي، لا، فيه خير. لو رأيت بعض النساء، إذا رأت امرأة متبرجة ممكن تبرج فاحش، تسيء فيها الظن، تقول هذه امرأة سيئة. لا، مو صحيح. يمكن يكون عندها قيام ليل وصيام نهار، يمكن تصدق على الفقراء. نعم تبرجها حرام ومن الكبار لا شك، وهي آثمة، لكن ما نحكم عليها بجنة ولا نار، ما نحكم عليها. قد يكون عندها من الأعمال ما يرفع درجات عند الله عز وجل ويغفر لها ذنبها، فربنا غفور رحيم. وهذه هي الفائدة الرابعة، أن الحكم بالجنة والنار خاص بالله عز وجل. ما تدخل أنت الناس الجنة والنار على كيفك، الحكم بالجنة والنار لله عز وجل. ولذلك لو رأيت شخصا في المعركة بين المسلمين والكفار ويجاهد الكفار بإخلاص ويقتل الكفار ثم يموت، لا يجوز أن تقول شهيد. انتبهوا، لا يجوز أن تقول شهيد. قال البخاري رحمه الله: باب لا يقال فلان شهيد. وذكر أحاديث أن رجلا كان يقاتل حتى الصحابة قالوا: هذا إن مات هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. كيف؟ أحد الصحابة قال: أنا أشهد أن رسول الله حق، كيف من أهل النار؟ فتبع هذا اللقاء، تبع وجد ساقط على الأرض، ما تحمل الألم وقتل نفسه. سبحان الله، وهم قالوا شهيد. لا تحكم على شخص بالشهادة، إنما قل نرجو له الشهادة. اليوم أي إنسان يموت عندنا الآن موضة فلان شهيد، ما يصير، قل نرجو له الشهادة، لأن كلمة شهيد تعني الجنة. الشهيد وين مكانه؟ في الجنة. لا تحكم على شخص بجنة أو نار. العاصي حذره من النار وقل انتبه من النار، والطائع أرجو له الرحمة، لكن لا تحكم على شخص بجنة ولا نار. هنا في الحديث قال له: والله لا يدخلك الله الجنة، أقسم بالله. من ذا الذي يتألى عليه؟ قال: خذوه إلى النار. كلمة واحدة أحبطت عمله وأدخلته النار. الفائدة الخامسة أن مهمة الداعي إلى الله عز وجل البلاغ فقط فقط، وإنما الحساب على من؟ على الله. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير فقط، لست عليهم بمسيطر. ما تسيطر على الناس ولا تقول الناس غصبا عنكم صلوا، لا، ماذا عليك؟ البيان، البلاغ فقط، إنما عليك البلاغ والحساب على الله عز وجل. هذه وظيفة الداعي الله عز وجل، يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والهدوء والرفق، ولا يقنط الناس من رحمة الله. الآن أنت لو جاءكم شخص وقال لك: أنا وقعت في الزنا، إيش تقول له؟ أنت ما تخاف الله؟ يلي فيك ويلي فيك ويلي فيك، أو أنا رأيت أمر محرم أو أكذا. شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مر ببستان ورأى امرأة وفعل فيها كل شيء إلا الوطء، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كنت في بستان ورأيت امرأة وفعلت إلا أني لم أجامعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب، إن الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله جماعة، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. صليت ويانا، قال: خلاص روح، انتهت القضية، ليش تكبر الأمور؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. الآية في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. خلاص. وهذا الآن لما تقول هالكلام يستبشر بالخير، قال: الله غفور رحيم. ليس معنى هذا أن نقول حق الناس المعصية سهلة، لا، المعصية عظيمة وخطورتها عظيمة وشؤمها عظيم على الفرد والمجتمع، لا، احذر من المعصية. لكن لما يأتي شخص وقد عصى، الحل الشرعي هو حل النبي صلى الله عليه وسلم: تعصل معنا. هذا سيحب الصلاة وسيخاف من ربه عز وجل أن لا يقع في الذنب مرة أخرى. آخر فائدة خطورة اللسان. اللسان قد يودي بصاحبه إلى دخول النيران، وقد يدخل صاحبه أعلى الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل يلقي بالكلمة، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يلقي كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. ورب رجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، في رواية ما يظن أنها بلغت وما بلغت، يرفعه الله درجات عنده. كلمة واحدة تدخلك النار. هؤلاء قراء النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ مشوا في الطريق، فجاء بعض المنافقين واستهزأوا بالقراء، استهزأوا بأشرف خلق الله وهم حفاظ القرآن، أعلى المراتب في العلم. قالوا: ما رأينا من هؤلاء القراء أرغب الناس بطونا وأكذبهم ألسنة وأجبنهم عند اللقاء. يستهزئون بمن؟ حفاظ القرآن. فنزل قول الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من كفرهم؟ الله. يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب مثل بعض الناس في الدواوين، يعني نتقشمر. يستهزئون باللحية، يستهزئون بالثوب القصير، يستهزئون بالنقاب، يعني نتقشمر. يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، بس نلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرهم الله من فوق 7 سماوات بإيش؟ بكلمة واحدة قد تكون فيها من أهل النار. أنت جالس في مجلس أو في ديوان أو في الشارع وتشوف لك واحد من أحد الجنسيات، تبغى تشوفه هل كذا هل كذا وتستهزئ فيه، هذا الاستهزاء قد يكون سبب في دخولك النار. تستهزئ فيه شخصية جنسية فلانية، يوم القيامة أبواب الجنة ثمانية: باب للعلم، باب العلم، باب الريان أهل الصيام، باب الصلاة، باب الصدقة. هذه أبواب الجنة، ما هي أبواب جنسية تستهزئ بالناس وتحتقر الناس بجنسياتهم وقبائلهم وعوائلهم. لا، يوم القيامة لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما في نسب يوم القيامة، ما ينفعك نسبك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الخلاصة أيها الأخوة، هذا حديث عظيم رأينا فيه كيف أن رحمة الله عز وجل واسعة. رأينا أن الإنسان لا يجوز، يحرم عليه أن يحكم على إنسان بأن الله لا يغفر له أو لا يدخله الجنة أو أنه من أهل النار. ورأينا خطورة اللسان، أن الإنسان يحذر من لسانه بالحكم على الناس. ورأينا أيضا أن الإنسان لا يقنط العاصي من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشملنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.